أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى الحديث عن هندسة عملية الاستنباط للحاظ مصادره، وقد اتضح فيما تقدم أن العقل لا يكون دليلا على مناهج الإمامية حتى يكون قطعيا، والدليل العقل القطعي ليس له لسانان، ليس له عالم ثبوت وعالم إثبات، لأن موضوع حكم العقل لا يمكن أن يكون قضية مهملة أو قضية مطلقة قابلة للتقييد. نعم، حكم العقل قد يكون تنجيزيا وقد يكون تعليقيا، وهذا تقدم شرحه. من هنا لابد من القول بأن العقل القطعي حيث يستقل مقدم على الدليل النقلي، ولو كان الدليل النقلي كتابا. نعم، ما يهون الخاص في هذا المجال أن الدليل القطعي لا ينال الصغريات، لأن الحد الأوسط فيها ليس عقلي كما هو واضح. ولذا فقد أقر وأذعن غير واحد من فقهائنا أن الدليل العقلي وإن كنا نؤمن بدليليته لكنه لا ينفعنا عمليا في بحوث الاستنباط. لا نتكلم هنا يا إخوان عن ملازمات ولا عن الاستلزامات. الكلام هنا عن المستقلات العقلية. حتى على ما ببالي الشهيد الصدر في مقدمة الفتاوى الواضحة صرح بهذا الأمر، وهو أنه مع إيماننا بحجية الدليل العقلي لكننا لم نحتاج إليه في استنباط أي حكم شرعي. أنا أقول مش فقط لم نحتاج إليه، الدليل العقلي لا ينال الصغريات، لا بد من كون المورد من التحسين والتقبيح العقليين حتى يصاغ منه برهان عقلي متمحض في العقلي. بل حتى الكبريات، وهذا المهم، لا تثبت الصغريات بها مباشرة، بمعنى أن العقل وإن استقل مثلا بحسن العدل وقبح الظلم، لزوم العدل وانحطاط الظلم، تقبيح الظلم، واكتشف به تحريم الظلم، لكن تعال وسجل مصادق للعدل والظلم من دون الرجوع إلى من لديه وضع الحقوق ورفع، وعلى أساس أن صاحب الحق بالذات منحصر بالله سبحانه وتعالى وهو الصحيح على أساس النظرية التوحيدية، فلا يوجد ثبوت لحق لأحد إلا في طول جعله له. نعم، قد يدعى أن بعض الحقوق مثل الضروريات الحياتية مثلا يستقل العقل بها من دون تنصيص شارعي، لكن التفاصيل واضح أنها لا يقوم لها ساق أو سوق إلا بالتنصيص التشريعي كما لا يخفى. ف فالآمر فيما يرتبط بالعقل ليس على ما استوحش منه الإخباري منا، فتوهم أن الأصولي يريد أن يدعي استقلال العاقل في كثير من الموارد وتأول الشرع لصالحه. وهذه كتبهم شاهد حال واضح على ذلك في الأصول والفقه والكلام. وأما الدليل النقلي فهو إما الكتاب وإما السنة، والكتاب آيات القرآن الكريم. لا شك في أن الإسناد قطع، ويبقى الكلام في الدلالة، تارة تكون قطعية وأخرى لا تكون. والدلالة القطعية دلالة لفظية قطعية، يعني إما على أساس دلالة نصوصية وهي نادرة الحصول، وإما على أساس الاحتفاف بالقرائن على مختلف شؤونها، القرائن متصلة ومنفصلة ولبية ومذاقية وإلى آخره، وإما أنه لا هذا ولا ذاك وهو الأكثر، فهي تعتمد على حجية الظواهر حينئذ، فيكون تكون الدلالة دلالة أمرية، فتحتاج إلى دليل اعتبار كما لا يخفى. ومن هنا صار العلماء بصدد البحث في هذا الأمر، أي الاستدلال على حجية الظهورات مطلقا، الظهورات القرآنية خصوصا، قد ثبت في محله حجيتها عموما وخصوصا، يعني خصوص الظهورات القرآنية، وناقشوا مع من زعم قصور تحصيل الظهور القرآنية، أو من زعم وجود المانع النقلي من حجية هذا الظهور بعد التسليم بتحقق صغره، لا يفهمه إلا من خطب به أو من فسر القرآن برأيه فقط.
وده من وثوق إرادته ولا مؤلف وثوق إرادته؟
هو نكشف الإرادة من خلال الظهور. ماذا نكشف؟ شو الوثوق يعني؟
وثوق إنه هذا
وثوق الشخصي قصدك يعني؟
لا، النوعي.
النوعي هو هذا، هو هذا كل ظهور يوجب الوثوق النوعي في العادة، والوثوق الفعلي للشخص. بس هذا بحث حجية ظهور عملا. ومن الوضوح بمكان أن هذا الدليل اللفظي يتأول لصالح الدليل العقلي فيما لو تنافيا، لكن نحن نزعم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولذا تأولنا الآيات الظاهرة في الجسمية لصالح العقل النظر مثلا كما لا يخفى، التي هي من قبيل الكنايات على وجه التحقيق. أما الدليل النقلي الخبري أي الرواية فهي إما قطعية الصدور وإما غير قطعية الصدور. القطعية الصدور إما المتواترة وإما المحتفة بالقرائن التي تستوجب القطع بالصدور، والأكثر ليس كذلك. الأكثر هو من قبيل الروايات الظنية الصدور، خصوصا إذا أخذنا الرواية بالمفرق مش القدر المتيقن الجامع بين روايات كثيرة. ومن هنا نحن بحاجة إلى دليل يثبت حجيتها، لأن الأصل عدم الحجية في مشكوك الحجية، لأن لدينا مرجع فوقاني نحن سنتحدث عنه بعد قليل. يثبت لنا الحكم أو الوظيفة الشرعية. وعلى مستوى الدلالة الشأن في الرواية كالشأن في الكتاب، لأن سلخ الدلالات واحد، سوى بعض الشبهات المرتبطة بظهورات الكتاب التي أثارها الإخباري نتيجة بعض النصوص. ومن الواضح في ظل تراتبية أن الدليل كلما كان قطعيا لا يصار إلى دليل ضمني الصدور، فإذا على وفقه يكون من المؤيدات، أن القطع لا يحتاج إلى التأييد بالظن. أما إذا كان على خلافه فإن القطع بالأول يوجب القطع بعدم الثاني، فلا يدخل أصلا في نقاط حجية الأمارة على ما هو التحقيق في محله. إنما الكلام، وهذا لا كلام فيه، واضح التراتبية في هذا المجال، إنما الكلام فيما لو أعوزنا الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي. المنتفية فيه الحجية الذاتية والحجية الجعلية، فإن البحث حينئذ يصار به على ما هو المشهور إلى ما يسمى بالأصل العملي. الأصل العملي من الوضوح بمكان أنه يشترك مع وسيلة الإثبات غير القطعية على مستوى السند في أن كلا منهما لا يصار إليه إلا في طول الشك في الحكم الواقع المجعول، إما الشك في طبيعته، انتبهوا للتعبير يا أخوان، أو الشك في أصل جعله، أنه جعل أو لم يجعل. هذا الثاني مثار إشكال في أذهانكم داري، هذا إشارة إلى ما بنينا عليه من أصالة الإباحة الواقعية قبل التشريع التفصيلي، وما بنينا عليه بعد ذلك لاحقا من أنه لا داعي لجعل الأحكام حيث يكون الحكم هو الإباحة تفصيليا، ما له معنى، إنما يجعل الحكم إذا كان حكما على خلاف الإباحة الواقعية، ولو كان من سلخ الإباحة مش الإلزام، لكن إباحة راجحية أو مرجوحية، يعني استحباب أو كراهة، هذا يستدعي جعل. أما الإباحة بمعنى تخلية السرب من دون رجحان، لا معنى لاستئناف الجعل حينئذ. ولذلك نحن لا نجد أن الشريعة عنت نفسها بهذه المجالات على مستوى تفصيلي كما عنت نفسها في الأحكام الوجوبية والتحريمية والاستحبابية والكراهية. بين المسار العام في علم الأصول أن جميع الأحكام تحتاج إلى جعل تشريع تفصيلي، هذا المركوز على أساس المنهج القائم، وهذا بيغير بطبيعة الأبحاث، غير سابقا وأشرنا، والآن سوف يتجلى أكثر فأكثر.
كلامكم عن الإباحة غير الاقتضائي، لا
واضح، إذا أصدق من الاقتضائي الاستحباب والكراهة إيه غير الاقتضائي، صحيح، وإلا تلك الاقتضائية مناقشناها قبل أيام، قبل أسبوعين تقريبا.
مش إباحة، لا إباحة اقتضائية.
شو يعني اقتضائي؟
مش استحباب ولا كراهة.
شو يعني اقتضائي؟
مر معنا مرة.
أي مر وناقشناه.
إباحة.
أربع خمس مناقشات.
استحباب يحتاج إلى دليل والكراهة تحتاج إلى دليل.
كله يحتاج إلى دليل، لكن أصالة الإباحة العامة قبل التشريع كافية لتخريج حالات الإباحة سواء نشأت من اقتضاء أو لا اقتضاء، إذا تصورنا الاقتضاء في الإباحة بالمعنى الأخص. مو مشكلة، عموما لا يوجد شيء يجعل الآن، يعني مجعول خالص، مصادقه كلها مصادق لأحل لكم ما في الأرض جميعا مثلا، أو كل شيء مطلق حتى يريد فيه نهي مثل ما فسرنا في ذلك الوقت، يعني حتى يصدر عنا نهي، قلنا النهي مثال للجعل مش خصوصية التحريم، وإلا الوجوب أيضا يحتاج أمر، يحتاج يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أيضا. طيب، إذا كان الأمر كذلك فينتهي حينئذ البحث إلى تدخل الشارع بوظائف عملية في موارد الشك. واشتهر بين الأصول أن الأصول العملية أربعة، وهذا من أيام الوحيد البهبهاني إلى رسائل الشيخ الأعظم رضوان الله عليه وإلى يومنا هذا. هذا المصار الحاكم على علم الأصول. طبعا إرهاصاته موجودة قبل الوحيد شيئا ما في بعض كلمات أغا جمال الخنساري، أو بعض كلمات صاحب الحاشية المحقق التقي صاحب الحاشية الكبيرة على المعالم هداية المسترشدين، لكن الصيغة النهائية لهذه المدرسة على يد الشيخ الأنصار تنظيم النهائي، واللي ماشي إلى الآن في علم الأصول. البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب، قالوا ها هي الأصول العملية، لأن الشك إما في أصل التكليف وإما في المكلف به وإما في الدوران بين المحذورين وإما لنكتة خاصة لحظها الشرع الحالة السابقة، يعني بالرغم من تأسيساته. جيد، وهذه النقطة الخاصة إذا وجدت تلغي البقية، ما مشكلة، حيث يمكن أن تجري، لأنه في طرف العلم الإجمالي تجربة التساقط. وقالوا لوائح التشريعات مجعولة، فإذا شككنا في أن هذه الواقعة تحمل معها حكم إلزامي أو لا تحكمها تحمل حكم إلزامي ولم نجد آية أو رواية تدل على ذلك، فنحن حينئذ نجري البراءة. وما فصلوا براءة عقلية وبراءة شرعية، هم استدلوا بأدلة على البراءة، أحد الأدلة دليل العقل، تم أو لم يتم، مع أن براءتين مستقلتين في الحقيقة، وإن فصل في البحث بينهما عند بعض المحققين كشهيد الصدر رضوان الله عليه. ولذلك دليل الاستصحاب أحد أدلة البراءة، جعلوا دليل العقل أحد أدلة البراءة، وهكذا. والعمدة الآيات والروايات. طيب، إذا كان الأمر كذلك حينئذ ذهب المشهور إلى جريان البراءة في موارد الشك في التكليف استنادا، طبعا المتقدمون شيء، المتأخرون ذهبوا إلى عدة أدلة. قالوا يوجد دليل نقلي ويوجد دليل الاستصحاب يثبت هالمعنى، ويوجد دليل عقلي سموه قبح عقاب بلا بيان. على هذا جرى الشهيد الصدر، جرى معهم نفس المجرى من حيث موضوع البحث، وانتهى معهم إلى القول بأن بعض أدلتكم على البراءة تامة عندي وبعضها غير تام، الدليل النقلي تام ولو في الجملة، يعني مش عم نحكي أي دليل نقلي، لا أقل حديث الرفع مثلا، والدليل الاستصحابي تام في الجملة إلا في حالات نادرة، ولكن دليل العقل أنا لا أقبله. وبحث بحث المولوية المعروف اللي شرحناه نحن في بداية الدراسة، لكن حيث النتيجة العملية لا يوجد فرق في مسار البحث، رفض دليلا فقط من أدلتهم على مستوى الخطوط العريضة على ما جرينا نحن عليه. انتبهوا يا أخوان، تغير طبيعة البراءة هنا، قضية مش شكلية، على ما نحن جرينا عليه البراءة صارت حكما شرعيا فعليا واقعيا أوليا. شو صارت البراءة؟ صارت البراءة أحل لكم ما في الأرض جميعا أو خلق لكم ما في الأرض جميعا. إلى هناك الأدلة التي استدلينا بها نشك أنه بجعل التشريعات هل جعل لهذه الواقعة تشريع على خلاف هذا الأصل، يعني إيجاب أو تحريم أو استحباب أو كراهة، أو لم يجعل. هنالك موارد عديدة وكثيرة قيدت فيها أصالة الحل الواقعية بجعل تشريعات تفصيلية من إجابات وتحريمات. علم إجمالي منجز لا يوجد. شكنا هنا يدور بين الإباحة بالمعنى الأخص التي لا تقتضي جعلا جديدا، وإذا في دليل هذا مش جعل جديد يكون إرشادا إلى ذلك، لأنه لا يحمل مضمونا جديدا، يستحيل جعل جديد بدون أن يحمل مضمونا تشريعيا جديدا. تبهتم؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فشكنا دائما هو شك في جعل الحكم على خلاف أصالة الإباحة، يعني شك في التقييد الزائد لهذه الأصالة، لهذا الجعل التشريع الفعلي. ولا شك ولا ريب أنه حيث نشك في التقييد أو التخصيص، الأصل أصل التخصيص والتقييد، الأصل عدم التخصيص والتقييد. يعني شو الأصل هنا؟ يعني المحكم هو الأصل اللفظي، فالبراءة على ما بنينا عليه ليست إلا حكما شرعيا كليا، هذا على مبنى، على مبنى القوم. أيضا ذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه إلى القول بأن البراءة هي بنفسها حكم شرعي أساسا، مع أنه لم يجري مجرانا. هو قال لا يوجد أحكام واقعية إلا الأحكام الواقعية التفصيلية، ما بحث البحث بها التفصيل يعني، لكن هذا مساق بحثه. وعليه فالبراءة أدلة البراءة حيث نسك في أصل جعل حكم إلزامي تثبت نفي جعل هذا الحكم الإلزام، مش أكثر ولا أقل. وإلا البراءة لا تحتاج إلى دليل شرعي أصلا، لأني بانا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقريبا اقترب هو من كلام المشهور قديما قبح التكليف بالمجهول، ها؟ أنه لا يوجد أي تكليف تجاه المجهول. طيب إذا كان الأمر كذلك فأدلة البراءة النقلية هي في الحقيقة حكم شرعي فعلي في هذا الظرف لا أكثر ولا أقل، تنفي الحكم الشرعي الإلزامي أو المسؤولية تجاهه على تقدير وجوده واقعا. ولذا فلا ينبغي أن يكون أصلا في إيجاد المسائل الأصولية بحث البراءة. وعندما وضع خطته لتصنيف كتاب أصولي وزين في أواخر حياته سماه الأصول على النهج الحديث، ذكر في مقدمته أن البراءة يجب أن تذكر في خاتمة علم الأصول وليس في ضمن المباحث الأصولية، لأن البراءة بحد نفسها حكم شرعي فعل، انتهى الأمر. أيه؟ طبعا على مسار البحث الذي هو سار عليه الأصوليون منتبهون لهذا الأمر وليسوا غافلين عنه، ولذلك المحقق الأستاذ أستاذه صاحب الكفاية هو متنبه إلى أن الأصول العملية لا تثبت أحكام شرعية. بعبارة أوضح، الأصول العملية لا تقع حدا أوسطا في عملية الاستنباط لحكم شرعي، ولذلك قيدها في التعريف بقيد إضافي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، سواء كان هذا العمل وظيفة عقلية أو كان وظيفة نقلية. هكذا يجب أن يفهم كلامه.
وتعديل
إيه فليكن محكم شرع التجهيز والتحذير. شو التجهيز والتحذير حكم شرعي؟
إثبات الواقع بهذا اللي حاضر.
لا ما في إثبات واقع. أي واقع؟
هو الاستنباط.
لا إثبات ولا نفي للواقع. استنباط وظيفة العملية يعني. أعم من الحكم الشرعي.
استنباط الواقع بمعنى مولانا
اسمه. استفيق تطلق على الوظيفة العملية حكم شرعي. الخلاف مصطلحي. أقول ما تنبه أو نبه إليه المحقق الإصفهاني صاحب الكفاية من قبل قائل وعمله أنه لا التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو التي انتهى إليها في مقام العمل بس وضعت عملية بدون جعل أحكام أصلا يعني تجاه الحكم المشكوك حيث تكون الشبهة بدوية أنا بريء الذمة. هذا معنى وظيفة عملية. هناك دليل يثبت براءة الذمة مو يثبت حكم شرعي لا أكثر ولا أقل. تخلية سرق. ونظير هذا الكلام يا إخوان يقال في الاشتغال. ونظير هذا الكلام يقال في التخيير. لأن هناك مفروع عن وجود الحكم الشرعي. غاية الأمر نشك في امتثاله فتجي أصالة الاشتغال. إما مع العلم التفصيلي والشك الموضوعي بالإتيان وهذا خارج عن البحث أصلا. عادة الأصوليون بيخرجوا المباحث الشبهة الموضوعية وأنا ما أدري إذا خرجت مباحث الشبهة الموضوعية طرا عن علم الأصول وين راح نبحث؟ ها؟ لأن كبرياتها لابد أن نبحث في علم الأصول وين بدنا نبحثها؟ لا تشبه أبحاث أخرى يعني ولا تبحث في أماكن أخرى يعني وين بدنا نعقد الاستصحاب في الموضوعات بحث مستقل وين بدنا نعقده بالفقه يعني ها اصلا شو هي القواعد الفقهيه يعني شو الفرق بين البراءه والقاعده الفقهيه شو الفرق قالوا واعترفوا هم قالوا اصاله الصحه اصل عمل قاعده الفراغ اصل عمل قاعده التجاوز اصل عمل كلها أصول عملية هذه وغيرها أيضا كل قاعدة تجري في حالات الشك هي أصل عمل وإلا ما هي إما تجري في شبهات موضوعية أو شبهات حكمية مثلا أصالة الصحة لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية مثلا بعضها يجري حتى في الشبهات الحكمية لكن ما بحث عنها الأصولي لأنها إما متمحضة في الشبهات الموضوعية بعضها مثل أصالة الصحة ولو في الآونة الأخيرة صاروا يبحثوها بس مو بعنوان مسائل أصولية بعنوان استطرادات. كثير من المحققين الأصوليين بحث في القرن الأخير أو القرنين الأخيرين هل قم قاعدة بحثها في علم الأصول الحقا وإما لأنها وإن كانت تجري في الشبهات الحكمية لكنها ليست سيالة في أكثر الأبواب طبعاً إذا مش سيالة في أكثر الأبواب مش كل متفقين على لزوم السيالان في أكثر الأبواب حتى تبحث أو لا تبحث إذا الأمر سهل في التنظيم الفني ولا هي أصول عملية ينطبق عليها ضابط الأصل العملي يعني وظائف عملية ولا شو الفرق بين البراءة الشرعية وبين قاعدة الفراغ يعني غاية الأمر ذيك عامة الموضوع هذه خاصة الموضوع في المحتوى الجعلي وحين الشك ما في فرق شو الفرق فإذا بدنا نخرج هالأصول ما بيبقى شيء عندنا إلا الاستصحاب يعني أصل عملي حقيقة ما بيبقى يليق بالبحث الأصولي إلا الاستصحاب حينئذ وإلا البقية خارجة أصلا شو أصالة الاشتغال إذا أصالة الاشتغال مع التكليف التفصيلي شك بالإتيان فهي عمليا شو صارت قاعدة الاشتغال يقين السبع فراغ اليقين وإذا في حالات العلم الإجمالي فتنجيز العلم الإجمالي هو تنجيز الحكم الشرعي في طول الحكم الشرعي نتكلم عن الوظيفة العقلية تجاه الحكم الشرعي بعد أن أثبتنا عدم إمكان تدخل الشارع أو إمكانه هو عدم عقلائيته مش في مسلكين مسلك المشهور هو عدم الإمكان أنه يستحيل الترخيص في المخالفة القطعية حتى في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي عند البعض كالشهيد الصادق القبح عقلائي مش عقلي لأنه لا يستحيل مع اختلاط الملاكات على ما جرى عليه هو عادة والتخيير نفس الشيء. في التخيير أنا أعلم عندي علم إجمالي إما بالوجوب أو بالحرمة. في الدوران بين المحظورين. طيب. حينئذ لا يبقى إلا الاستصحاب عمليا يليق بالبحث الأصولي. بهالمعنى هذا. لكن أنا ما بيهمني الآن سموه أصول ولا ما تسموه أصول. نحن عم نتكلم عن هندسة عملية الاستنباط. ها؟ في هندسة عملية الاستنباط هنالك محطة متأخرة من حيث الدليلية، متقدمة من حيث المرجعية البحثية، اسمها الانتهاء في ظرف الشك. هالوظيفة إما عقلية وهي دائرة بين البراءة وبين الاشتغال فقط لا غير، ما في ثالث، وإما نقلية. إذا كانت نقلية فمن حق الجاعل أن يعتبر بمقتضى حكمته أي خصوصية ويشرع على أساسها، ولذلك تكثرت الجعول على أساس الجعل النقل، مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز، مثل إلى آخره. وطبعا مش كل القواعد الفقهية هكذا، عم نتكلم نحن عن القواعد الفقهية الجارية في ظرف الشكوك، ولكل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، مو هكذا. تلك جعل كل شرعي تشريعي كل واقعي هذا كما لا يخفى. وكثير من القواعد الفقهية هذا من القبيل جعول كلية تشريعية واقعية لم يأخذ في موضوعها الشك. القواعد الفقهية التي أخذ في موضوعها الشك ينطبق عليها ضابط الأصل العمل. وحينئذ في بحث الهندسة الاستنباطية راح أنت تفتقد دليل عقلي، تفتقد آية، تفتقد رواية، تنتهي إلى تحديد الوظيفة العملية. عندك مرجع دائم هو الشك في التكليف، البراءة. ها؟ هذا أصل عملي كبروي فيك تسميه. ما لم يتدخل الشارع في موارد الشك في الشبهة البدوية ويلحظ خصوصية بالخصوص، فحينئذ المرجع هو الشبهة البدوية، هو البراءة. خلينا نقترب. إذا تدخل ولاحظ خصوصية مثل الحالة السابقة، مثلا مثل طبعا البراءة في الحالة السابقة بعد بيتغير، أنا مش غافل عن هالنقطة، على مبناي بيتغير مسار البحث. إذا علمنا بجعل حكم على خلاف الإباحة الأولية وشككنا في بقائه، ما فينا نجعل المرجع هو الإباحة الأولية، هذا واضح بعد. حينئذ نحتاج إلى أدلة البراءة الشرعية بالمصطلح اللي عندهم فقط هي الجن. وأنا ذاك الوقت نبهت على هذا. يستطيع أن يلحظ خصوصية في باب معين كالصلاة أو كالوضوء مثلا، وهو كون العمل قد فرغ منه دون بقية الأبواب لخصوصية هذا الباب، وهكذا. حيث يثبت أن الشارع أخذ خصوصية بعين الاعتبار، نرفع اليد عن البراءة الكلية ونعتمد تدخل الشارع كما لا يثبت، لأن هذا الجعل في حد نفسه هو جعل واقعي من قبل المولى، وإن كان على مستوى المؤدى لا يؤدي إلى نتيجة واقعية لأخذ الشك في موضوعه كما هو واضح، إما على مستوى الشبهة الحكمية أو على مستوى الشبهة الموضوعية. طبعا مش كل حكم أخذ في موضوع الشك يا إخوان صار حكم ظاهري، انتبهوا. في كثير من الحالات إذا شككت في شيء فتصدق مثلا، وإذا شككت في شيء فتصدق، هذا مش حكم ظاهري، هذا حكم واقعي. يعني لا أشك في وجوب التصدق بحكم واقعي، هذا موضوع الحكم الواقعي هو الشك في موضوع معين من الموضوعات، هذا مش حكم ظاهر. مش كل شيء أخذ في موضوع الشك صح حكم ظاهر، لا، في جعول واقعية أخذ في موضوعها الشك مع أنه حكم واقعي بالاتفاق. المقصود أخذ في موضوعه الشك في حكم سابق. إيه؟ لذلك قيد كثير من الأصوليين هكذا. حينئذ نحن أمام صرنا شوية توسع في البحر غير طبيعي، وأمام تجاوز للوقت غير طبيعي أيضا يأتي تتمة البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.